الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على طبيب الأرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، القائل فيما رواه جابر أنه قال: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذغة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد طلب مني الإخوة أن أبين لهم مفهوم الحجامة بطريقة علمية فقهية حديثية طبية معاصرة، وأقول أن هذا الفن الجراحي الطبي البسيط بعلاجه، ولكنه بالمقابل جليل بشفائه ونفعه، سبق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة الناس. فقد روي أن أعرابيا من بني فزارة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بحجام يحجمه بمحاجم، هذه الكؤوس التي كانت تستخدم في ذلك العصر تسمى محاجم، ثم شرطه بشفرة. فقال الرجل: ما هذا يا رسول الله؟ لما تدع الحجام يصنع هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحجم هو خير ما تداويتم به. ومن هنا أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسع من حوله شروحا وتفصيلات يفيض عليهم من فضله تعالى. إن حوض المياه الذي لا يبدل ماؤه يصبح آسنا نتنا مليئا بالميكروبات، وهكذا أيها الإخوة والأخوات، هكذا الدم الذي لم يحجم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لشروح كثيرة. ولذلك الحجامة في اللغة مأخوذة من حجم الطفل ثدي أمه، إذن هي عملية امتصاص. وإذا قلنا أنها من أحجم الطبيب المريض إذ أعاد الدم إلى الوضع الطبيعي، فمن احتجم تحجم من الأمراض ومن التعرض لها. وبالحجامة أيضا يكون إعادة الدم إلى نصابه الطبيعي، وبالتالي تنشيط الدورة الدموية وإزالة ما ازداد من الفاسد الهرم من الدم الذي عجز الجسم عن التخلص منه من توالف دموية وشوائب وسواها. ولذلك، لماذا الحجامة إذن على الكاهل؟ والكاهل هو الموضع الذي بمحاذاة الكتفين من جهة الإبطين على جانبي العمود الفقري. ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه لنا الإمام أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يحتجم في الكاهل. يا سلام، وتتلاقى الحكمة المحمدية التي هي شرع إله، شرع الصانع الذي صنع هذا الجسم، مع الحقيقة الطبية العملية المكتشفة أن منطقة الكاهل هي المنطقة المثلى لإجراء الحجامة. والفائدة لا تكون إلا من خلال هذه المنطقة حصريا. وهذا يرد على الذين يقولون أنه الحجامة يمكن أن تكون في أي مكان في الجسم. أقول عندي أسباب كثيرة، أولاً أنها منطقة لتجمع كريات الحمر العاجزة والتالفة والشبائب الدموية عامة، والجزئيات الكبيرة ذات اللون الجزئي المرتفع، حيث تقيل هذه الشوائب في هذه المنطقة أثناء النوم. إذن هي تسكن في منطقة الكاهل. إذن منطقة الكاهل ابتداء هي رواسب أوعية دموية، كريات دموية، ونحن نعلم أن الكريات في الجسم هي كريات البيضاء والكريات الحمراء والأخلاط الدموية، الشوائب من بلازما الدم، والآر بي سيز، الوايت بي سيز، الهيماتوكريت، والبلات سيلز، الصفائح الدموية. إذن ثانيا أنها منطقة مأمونة، حتى ولو كان المرء يعاني، أقول انتبهوا، من مرض السكري أو الناعور، فلا خطر من التشطيبات لأنها سطحية، كذلك فإنها سريعة الشفاء دون أن ينتج عنها أي التهابات، طالما أن الحجامة تجري في الظروف والأوضاع الصحيحة والسليمة صحيا التي سوف أتحدث عنها بعد ذلك. أضف إلى ذلك أيها الأفاضل إلى أن هذه هي منطقة خالية من أي أوعية دموية يكون جرحها خطيرا. هذا وإن تجاربنا بالحجامة المسبقة والتي قمنا بها على مدى أكثر من 20 عام لم ينتج عنها أي مضاعفات من هذا القبيل أبدا. كذلك يمكن أن نتحدث عن جزئية أخرى، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب وتجلو عن البصر. في رواية عند أبي داود: وتجلو البصر، أي الحجامة تجلو البصر، أو الحجام بالحجامة يجلو البصر، وكلاهما صحيح المفهوم. إذن نعم العبد الحجام يذهب بالدم، نؤكد على هذه القضية وننتظر قليلا. يخف الصلب، يخرج من بين الصلب والترائب، فالصلب هي عظام الظهر عند الرجل، والترائب عظام الصدر عند المرأة، فيخرج الزايغوت الحيوان المنوي مكونا البويضة ملتقيا مع البويضة حتى يكون الزايغوت. إذن من بين الصلب والترائب إنه على رجعها لقادر يوم تبلى السرائر. وتجلو البصر، أي الحجامة تجلو البصر. أما نعم العبد الحجام يذهب بالدم، ولو تأكدنا من هذا المعنى، ما معنى الدم؟ الدم هو الدم الزائد الفاسد، الدم الزائد الفاسد، ويخف الصلب بسحب هذه الشوائب الدموية المترسبة فيه، ويجلو عن البصر بدعم التروية الدموية لمركز الرؤية والعين. إذن هذا الحديث الجميل، الحديث الصحيح، هو يتوافق مع المسائل العلمية في أن الدم الزائد فاسد، فإذا ما سحب الشوائب الدموية المترسبة خف الصلب، وإذا وصلت التروية الدموية لمركز الرؤية والعين جلت البصر. نعم. وابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقيل لنا أن الذي كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هند من بني بياضة، وهذه بني بياضة كانت يعني عشيرة تختص بالحجامة، كانت عشيرة تختص بالحجامة. ولذلك لو واحد سأل: هو الموعد السنوي للحجامة، وهل تنفع في أي وقت من السنة؟ هل تنفع وأنا نائم وأنا شارب وأنا متعشي وأنا متغدي؟ لا لا لا، لازم نعرف الموعد السنوي للحجامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العادة الحجامة، أي هي عادة سنوية. إذن فهي من السنة إلى السنة عادة لكل من الصحيح والمريض، لأنها للصحيح وقاية وللمريض علاج فوقاية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي من العام إلى العام شفاء، أي من احتجم ل17 من الشهر كان دواء الداء سنة. وأما الموعد الفصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا: استعينوا على شدة الحر بالحجامة. لماذا يا إخوة؟ لأن الحر يكون في فصل الصيف، فالحجامة حتما تكون قبله، أي في فصل الربيع. ولذلك علميا عندما تجري الحجامة في فصل الربيع، يعني شهري نيسان إبريل أو أيار مايو من كل عام، نجد أن هنالك تأويل علمي أو فسيولوجي لهذا الموعد. وأقدم لحضراتكم الآن لمحة بسيطة عن وظيفة الدم في تنظيم حرارة الجسم. لا يخفى على حضراتكم أن الماء يشكل النسبة العظمى من الدم 90% من بلازما الدم. ولما كانت للماء خصائص أساسية تميزه بصفة خاصة عن غيره من السوائل المعروفة في الطبيعة، يجعله خير سائل مساعد على تنظيم حرارة الجسم في الكائن الحي. وتشمل هذه الخصائص قدرة عالية على تخزين الحرارة، تعلو قدرة أي سائل آخر أو مادة صلبة، وبالتالي يختزن الماء الحرارة التي يكتسبها أثناء مروره في الأنسجة النشطة الأكثر دفئا، ويحملها معه إلى الأنسجة الأخرى الأقل دفئا أثناء حركته بين أجزاء الجسم المختلفة اللي احنا نسميها سيركوليشن، يعني الحركة الشاملة في الجسم. إذن فالدم نسبة للماء الداخل في تركيبه وفي جولانه في أنسجة الجسم وانتقاله، وله قدرة عالية على توصيل الحرارة تعلو على قدرة غيره من أنسجة. وعلى هذا أيها الأفاضل، فالدم هو المتلقي الأول والمتأثر الرئيسي الأول بالحرارة الخارجية من بين كل أنسجة الجسم المؤثرة على الجسم. فهو إذن يمتص الحرارة من جزيئات الجسم المحيطة به لينقلها للأقل دفئا وبالعكس. ونظرا لدورة الدموية المستمرة في الجسم، إذن فهو يعمل على تنظيم حرارة الجسم وتدفئة الأجسام الباردة وتبريد الأجسام الدافئة حتى تظل حرارة الجسم ثابتة باستمرار. وفرصة الحجامة، هنا أؤكد، هذه تتحقق مرتين في العام، وذلك في شهري نيسان وأيار، ولربما 3 أو 4، أو أي في نهاية شهر آذار، وذلك إن صادف دفء بنهاية هذا الشهر مع نقص الهلال فقط، أو في بداية شهر حزيران شهر 6 في حال انخفاض حرارة الطقس إذا تصادف مع نقص الشهر القمري. ماذا أريد أن أقول؟ أقول أي أن الحجامة لا بد لها من وقت اعتدالي، الاعتدال الربيعي أو إن سميناه اعتدال خريفي، المهم لا حار ولا بارد ويكون الجسم معتدل. طيب، ففي هذا الوقت من الربيع مثلا تتتابع الشهر القمري، فعندما يصبح اليوم 17 القمري يمكن للإنسان أن يحتجم في أحد هذه الأيام من 17 إلى 27، أي الثلث الأخير من الشهر القمري ضمنا. وإن فاته الشهر الأول ففي حلول 17 من الشهر القمري التالي المباح به الحجامة، يستطيع أن يتدارك الفرصة ثانية. وطبعا هنالك سنوات شاذة، فلربما كان شهر نيسان أيضا شديد البرودة، وأحيانا إحنا عندنا في الأردن مثلا قد يكون شهر 5 أيضا بارد، ممكن تبدأ ب6 الاعتدال، والجيش عندنا العسكر دائما ب1/5 بصيف وب1/11 بشتي. إذن علينا الانتظار لشهر أيار إذا رأينا الجو بارد. ولربما أيضا حل 17 الشهر القمري الداخل في شهر نيسان وكان لا يزال الجو باردا، إذا ننتظر ريثما يعتدل الجو ويصبح دافئا. وعلى سبيل المثال، لو اعتدل ودفأ في 22 لنفس الشهر القمري، عندها نبدأ بالحجامة، فمعنا 23 و24 و25 و26 و27. إذن ما هو حدود هذا الأمر؟ الأمر الذي يحده قانون عام لا يمكن لنا أن نتجاوزه، وهو فصل الربيع نيسان أو أيار شهر 5، لربما في نهاية آذار شهر 3 إن حصل دفء بالطقس، أو بداية حزيران شهر 6 في حال انخفاض حرارة الطقس بهذا الشهر إذا تصادف مع نقص الشهر القمري في اليوم 17 إلى 27 من الشهر القمر. وبذلك نقول قد استفدنا من ثلث السنة لإجراء عملية الحجامة. سؤال آخر وردنا من أحد الأخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، نبين فيه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلتمس عظمة وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد أنه منذ 1400 عام عرف بهذه الحقيقة وأوصى بصوم الأيام البيض، وهي الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر قمري، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اسمعوا إلى هذا الحديث رضي الله عنهم جميعا أصحاب رسول الله، يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15. ولذلك إخوة أيضا، هذه فرصة أن نقول لإخواننا وأحبابنا الشباب الذين يريدون أن يتزوجون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، طبعا الحديث، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وفي نهايته: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. وذلك لغير المتزوجين. لماذا؟ لأن القمر يبلغ ذروة تأثيره على البدن خلال تلك الأيام، فيهيج الدم بالغا هياجه الأقصى في تزايده بتزايد النور في جرم القمر، يعني كما تتزايد بتأثيره المياه مثلا في الأنهار ذوات المد والجزر، وذلك تهيج في الجسم الشهوات. انظروا إلى الحكمة، حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن لا يستطيع ساعتها أن يملك نفسه ويخشى أن تغلبه الشهوة فيقف على المحرم، ماذا يفعل؟ فالصيام يقيه ذلك، لأنه يشغل ساحته النفسية بالجوع والعطاش عن الشهوة المنحرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنس، وإذا نسي التقم قلبه. أيضا إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدماء في العروق، مجرى الدماء في العروق، فضيقوا عليه مجاريه بالجوع والعطش، وهذا في فصل رمضان وفي الأيام التي يصومها الإنسان. وهذا ما عانيته ورأيته تعاني كثير بعض الدول الأجنبية، وسألوا: ما سبب ارتفاع نسبة الجرائم والاعتداءات في هذه الفترة؟ فإننا نقول أن الصوم في 13 و14 و15 هو يخفف من حدة الجرائم وغلبة الشهوة أيضا وتبيغ الدم. ما معنى تبيغ الدم؟ يعني هيجانه. إذا تبيغ الدم في أحدكم، إذا تبيغ فيقتله، فلا يتبيغن الدم في أحدكم فيقتله، إذن فليحتجم. ومن هنا كانت الأهمية المثلى للحجامة على الريق. في ناس يقول: والله أنا تغديت يا شيخ ورحت والله يا دكتور عند فلان وحجمني، والله كنا متعشيين، قلنا يا شباب سهرانين يلا نروح نحتجم عند فلان. لماذا الحجامة على الريق يا شباب يا أخوات الفضليات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة. فيحظر على المرء إذن المحتجم تناول أي لقمة صباح يوم حجامته، بل يبقى صائما عن الطعام عن الطعام أقول. أما السوائل فالجسم بحاجة إلى أن يشرب الإنسان سوائل كثيرة جدا حتى ينظف الكلى ويطهر ما في الكلى من رواسب أيضا. إذا هو يبقى صائما عن الطعام ريثما ينفذ هذه الحجامة. يجوز له مثلا أن يتناول فنجان من القهوة أو كأس من الشاي، لأن كمية السكر الموجودة فيها تكون قليلة، فلا تحتاج للعمليات الهضمية المعقدة التي من شأنها أن تحرك الدم. إذا الغاية أنه لن نريد أن نحرك الدم وتؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية والتأثير على الضغط الدموي وضربات القلب. كما أن هذه الكمية القليلة من الشاي أو القهوة تحتوي على منبه عصبي بسيط يجعل المرء يستقبل الحجامة بصحوة. هذه مهمة. إذا أن يشرب سوائل ما عندنا مشكلة، أما يأكل لا، فيحرك الدم، ونحن نريد أن نأخذ الدم وهو راكد وهو ساكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، يعني الإنسان شبعان داء ما في منها فائدة. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تناول الطعام قبل الحجامة، أن هذا الأمر ينشط جهاز الهضم في عمله وتنشط بذلك الدورة الدموية لتتوافق متكافئة مع عمليات الهضم، فتزداد ضربات القلب وينشط جريان الدم ويرتفع الضغط، وهذا يؤدي إلى تحريك الراكد والمتقاعد من الرواسب الدموية في الأوعية الدموية السطحية والأعمق لمنطقة الكاهل المتجمعة خلال النوم. إذن بهذا أفسر لحضراتكم ما هي الغاية من الحجامة على الريق. أيضا ناهيك عن عمليات توزيع الغذاء الناتج عن الهضم الذي ينشط الدم لكي ينقل هذه الأغذية لكافة أنسجة الجسم، وهذا الوضع يا إخوة لا يناسب الحجامة. وفيما إذا أجرينا الحجامة بمثل هذه الظروف فإن المستخرج الكلوت يعني الشوائب المستخرج من دم عامل، فضلا عن أننا فقدنا الفائدة. إذا الدم هذا عامل نشط، أنا أريد الدم الساكن، فإننا نكون فقدنا الفائدة المرجوة من الحجامة. فإن المرء المحتجم يعاني أيضا من دوار أو إغماء بسيط نتيجة تقليل الوارد الدموي للدماغ. أيضا ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، فإن كان درهم الوقاية خير من قنطار علاج فكيف بالوقاية كل الوقاية؟ فالحجامة قبل أن تكون علاجا هي الوقاية بحد ذاتها، فهي تقوي الجسم تجاه الأمراض وتجعله يتغلب على أي عامل ممرض يتعرض له. من هنا أيها الأفاضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من إهراق هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء، أي إن المرض سيحجم عنه ولن يتسلل إليه قاصدا بها هذه الدماء صلى الله عليه وسلم الخارجة بالحجامة. نعم، ولذلك يعني عندما نعيش مع الحجامة فإنها إذن تكره في أول الهلال ولا يرجى نفعها حتى ينقص الهلال، وإن خير ما تحتجمون به إذن في يوم 17 ويوم 19 و21 إلى 27 في الثلث الأخير من الشهر القمري، وبالتالي فإن هذه الحجامة هي عادة طيبة يستطيع الإنسان أن يتخلص كثيرا من الأمراض. ولذلك وجدنا من خلال إجراء الحجامة أثر طيب على مرضى السكري وعلى مرضى الناعور وعلى مرضى الأمراض المستعصية وعلى مرضى أثرها على الاستقلاب الخلوي في الجسم، وهذه المسائل الطبية إن شاء الله سنشرحها لاحقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا من فضله وكرمه علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى وبركاته.